تقام حاليا في مدينة مرسيليا الدورة 11 من مهرجان اللقاءات الدولية للسينما. هذا المهرجان أصبح من التظاهرات الثقافية والسينمائية المهمة في هذه المدينة المتوسطية المتميزة بتعدديتها الثقافية والعرقية، وتشارك في دورة هذا العام مجموعة من الأفلام القادمة من بلدان عربية متعددة مع التركيز في هذه الدورة على السينما الفلسطينية. من الأفلام المشاركة فيلمان وثائقيان تنتجهما الشابة جومانا سعادة. الفيلم الأول يحمل عنوان حفريات للمخرج الإسباني أليكس ساردا، والثاني أنكشز إن بيروت أو قلق في بيروت للمخرج اللبناني زكريا جابر. التقيت بالمنتجة جومانا سعادي مباشرة بعد انتهاء عرض حفريات في متحف حضارات أوروبا والمتوسط.
كاميرا أوبسكورا.
المنتجة جومانا سعادة، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا وسهلا، شكرا كثير.
إذا أنت متواجدة في مهرجان أفلام لفيلمين من إنتاجك، الفيلم الأول هو حفريات والفيلم الثاني هو Anxious in Beirut أو قلق في بيروت. نبدأ بالفيلم الأول حفريات الذي صور في الأردن، قصة مؤثرة جدا عن شخصية أبو ضياء.
أولا حفريات هو فيلم إسباني أردني، الشق الأكبر من الإنتاج إسباني. أنا أجيت بسموني كوبروديوسر، منتج مشارك من الأردن. المنتجة الأساسية اسمها كالوتو كولوما من كاتالونيا، كانت عم تقرأ بالجريدة أنه في مجموعة من علماء الأثار الإسبان حابين ينزلوا على الأردن ليكملوا بث نبش الأثار تبعتهم اللي عندهم إياها بالأردن، فحبت أنه هي تشاركهم كموثقة، ونزلت هي وأليكس الدايركتر وبدهم يشوفوا شو بدهم يصوروا، شو بدهم يكتشفوا هدول العلماء الأثار. خلال رحلة التصوير اللي هي كانت على أساس بدنا نشوف شو في آثار وشو عم بيعملوا علماء الآثار الإسبان وكيف بتفاعلوا مع سكان المنطقة اللي هم رايحين ينبشوا آثار فيها، واللي هو موضوع كتير مهم، تعرفوا على هناك الشخصية الأساسية اللي اسمها أبو ضياء. فالفيلم أساسا ما بلش ليحكي عن أبو ضياء أو حياة أبو ضياء، هو بلش ليحكي عن هذا الموضوع تبع علماء الآثار الأجانب لما بيعملوا حفريات بمنطقة بعيدة عنهم ومش منطقتهم، وكيف تكون العلاقة تبعتهم مع سكان المنطقة. وبعديها تحول هذا الإشي لسكند لاير بالفيلم، يعني زي كأنه الطبقة الثانية، وصار التركيز أكتر على واحد من هدول العمال اللي بيشتغلوا بهاي البعثة الأثرية من سكان المنطقة اللي اسمه أبو ضياء، اللي عم بحاول يبحث عن فرصة ثانية ليبلش حياته من أول وجديد بعد ما كان عنده سجل إجرامي وكان فايت على السجن وطالع أكتر من مرة.
طبعا هالشخصية شخصية مؤثرة جدا في الفيلم، يعني أصبحت هي الشخصية الرئيسية، وفكرة الفرصة الثانية اللي نتحدث عنها من خلال هذا الفيلم، وكيف أنه هذا الرجل اللي عنده سجل إجرامي واللي ندم عليه واللي ربما حسب ما بيقول في ظروف ربما هي اللي دفعته يكون في عنده هذا السجل الإجرامي، يبحث عن فرصة ثانية من خلال هذا الفيلم. شخصيته شخصية رقيقة جدا، ليس هو القاسي في الفيلم أو الصعب، إنما الظروف التي يعيش فيها هي الصعبة.
صح، وبحب كتير كيف دائما الناس، وحتى أنت انتبهتي على موضوع إنه الثيمة الأساسية للفيلم هي الفرصة الثانية، خصوصا إنه إحنا انطرحت بالفيلم، المخرج ما طرحها بطريقة كتير واضحة ومن البداية، ما كان فيها الحوارات تبعت الشخصية الأساسية بتقعد فجأة وتصير تحكي إنه أنا بدي أبلش فرصة ثانية يا رب تمكنني. كانت المعلومة عم توصل للمشاهد بالفيلم شوي شوي، بكلمات، بمقتطفات، تعليق من ابنه الصغير، تعليق من زوجته، مشكلة صغيرة بتصير معه، بتفهمي انه هذا الانسان عم بحاول يبلش حياة جديدة في هذا المكان وعم بيشتغل بيه هذا الموقع الأثري، وبتبلشي تتعاطفي معه، خصوصا انه هو فعلا شخصية حساسة ورقيقة جدا، يعني مش الرجل هو أصلاً مش مجرم بمعنى باللغة العربية، بس نحكي مجرم يعني كأنه قتل هو، يعني هو كان يفوت على جرائم صغيرة على السجن ويطلع أكتر من مرة. فنعم، فهو هاي هي الثيمة الأساسية بالفيلم، وبنبسط كتير لما الجمهور على طول بيقدر يلقطها رغم أنه المخرج ما حكاها بطريقة مباشرة.
الفرصة الثانية أيضاً من خلال الحب، يعني منلاحظ أنه أبو ضياء هو رومانسي أيضا، يعني عنده هذا البعد الإنساني الرومانسي اللي بيعتقد أنه الحب ممكن يحل مشاكل كتيرة بالحياة، وربما لقاءه أيضا مع زوجته، زوجته اللي لعبت دور كتير مهم في طريقة رؤيته للفرصة الثانية أيضا، وأطفاله، وربما العائلة هي كانت فرصة ثانية منها ممكن أيضا يحقق كل شيء وبيحلم فيه.
100% هي أكيد. أنا يعني ما بتخيل، ما بعرف يعني، إحنا بالفيلم هيك بين معنا، ما بعرف إذا أبو ضياء لو لم يتعرف على زوجته هل كان فعلا رح يكون معني بأنه يبدأ فرصة تانية بالحياة ويكون ملتزم. هلا كتير مرات إحنا بناخد قرار أنه دبلش فرصة تانية بس ما بلتزم، بس هو التزم سنين، لأنه ضياء عمره بالفيلم 6 سنين، فهو على الأقل صلى ملتزم بعيد عن كل شيء وكل المشاكل 6 سنين. هل فعلا زوجته وحبه لزوجته ومن ثم حبه الكبير لابنه هو اللي خلاه يلتزم بقرار عدم العودة؟ أنا بظن أنه فعلا هو حقيقي بحب زوجته وهي حقيقي بتحبه، وحقيقي في علاقة كتير حقيقية بينه وبين ابنه. حتى أيام بتحسي أنه ابنه بدير باله عليه بدل ما هو يدير باله على ابنه، يعني بتحسي ابنه كتير واعي وناضج وأكبر من عمره. يعني نعم، أنا بعتقد هاي قصة الفيلم الوثائقية بآخر اليوم، إحنا منوثق حياة حقيقية مش أنه إشي خيالي، أنه ممكن يبين أنه الحب أيام بيساعدك أنك تلتزم بخيار البدايات الجديدة.
طبعا ذكرتي جمانة سعادة أنه هذا الفيلم هو فيلم وثائقي يوثق الحياة الإنسانية. طبعا فيلم وثائقي، ولكن في بعض الأحيان نحن وعم نشاهد الفيلم نفكره فيلم روائي نوعا ما، لأنه أبو ضياء وعائلته لعبوا هذا الدور في مراحل الفيلم، وكأنه يا أنه هو عنده فعلا الموهبة بالفطرة أنه يكون ممثل، أو ربما دخل كثيرا في عمق المشكلة تبعيته وقدر يظهرها أمام الشاشة.
أنا بعتقد هي أنت حسيتي هيك لأنه هذا ستايل المخرج. أليكس ساردا بيحب دائما يصور وثائقي زي كأنه بصور فيكشن، ومرات بيصور فيكشن كأنه بصور وثائقي. أنا كتير بحب دائما هذا الخلط اللي هو بيعمله ما بين بهد الحدود بين العالمين. ما في ولا إشي أبو ضياء كان عم بيمثل بالفيلم الوثائقي هذا، لربما أنه منحس أيام أنه هو هيك زي مثلا ممكن يبالغ بإظهار شعوره بلحظة معينة لأنه عارف أنه في كاميرا، زي ما أي إنسان بتصرف لما نكون إحنا عم نصوره. فمرات بيصير في هيك حالة من النشوة، حالة من بده يضحك الناس اللي ورا الكاميرا وهي أنا بعتبرها من مرات من لزازة الفيلم الوثائقي، لما تصير تشوف الناس أصلا كيف عم تصرف ببعض اللحظات لأنهم مدركين أنه في كاميرا.
هلا بالفيلم في شخصيات أخرى، ولكن لماذا التسليط على هذه الشخصيات تحديدا؟ شو اللي خليكم تاخذوا أبو ضياء كشخصية أساسية في الوثائقي؟
هو شخصية منفتحة أساسا، في كتير ناس إحنا بنحاول نصور معها أفلام وثائقية ما بيحب إنه في كاميرا تلحقه 24 ساعة، فهو أساسا شخصية منفتحة وفضولية، يعني هو كمان حابب يعرف إنه شو بنعمل، ليه عم بصوروا، كيف بيعملوا فيلم، شو بدهم يشوفوا من حياتي. وكمان هو حابب زي ما أليكس دائما بيحكيها بكل عرض، المخرج بيركز على النقطة دائما إنه أبو ضياء هو جذبني لإله، يعني أنا كنت رايح عم بصور العمال عم تفرج عم بلاقي إنه في واحد هو مبين إنه هو فضولي عم بتحركش فينا عم بمزح معنا بده يعرف شو عم بنصور، حابب يشاركنا قصة من حياته. وجاب ابنه تاني يوم على الست، انتبه أليكس على العلاقة المميزة الاستثنائية اللي موجودة بين الأب وابنه، سأله إنه بقدر أجي معكم اليوم على البيت؟ تعال. شوي شوي هيك بالفيلم الوثائقي بلش العلاقة تتطور بين المخرج وبين الشخصية الأساسية، تتطور بطريقة كتير هيك طبيعية وناتشرال، وهم بيحبوا بعض فعلا. ومستحيل اتنين يعملوا مع بعض فيلم إلا إذا كانوا بيحبوا بعض، وأليكس وأبو ضياء بيحبوا بعض.
إذن هل وثائقي هو أيضا وثائق الفرصة الثانية؟ هل في لحظة من اللحظات أبو ضياء اعتبر أنه هذا الفيلم ممكن يكون فرصة أيضا ثانية لإله؟
أبو ضياء كتير ذكي، هو كان عارف تماما أو فاهم حدود الفيلم الوثائقي وشو الفيلم الوثائقي ماكسيمم ممكن يعمل لك، فهو ما كان هذا الشخص الموهوم اللي بفكر إنه هلأ هذا الفيلم بده يخطع العالمية ولا بده يجيب له مصاري ولا بده يغير حياته. هو كان فاهم إنه هو عم بيكون صريح ومنفتح وعم بيعمل هذا الفيلم ليشارك قصته مع العالم، لأنه بلكي حدا تاني يشوفها ويتأثر فيها ويحس إنه في مجال لحياة جديدة somehow.
وهل تغيرت حياته لأبو ضياء من بعد تصوير الفيلم، وليس بسبب الفيلم أو بفضل الفيلم، ولكن في سعيه إلى تغيير حياته؟
لا، حياته تغيرت للأسوأ، ما تغير ولا شيء، رغم أنه هو التزم وعمل اللي عليه. يعني أنا فخورة ومصدومة من كمية التزامه، لأنه هو من يعني من طبقة معدومة ما عندهم ولا أي نوع من أنواع الدعم ولا بأي شكل من الأشكال، وما بيقدر يلاقي شغل بسبب السجل المدني تبعه اللي كان حافل بالدخول والخروج من السجن.
نتابع معك جمانة سعدي، أنت منتجة أفلام، أنت مخرجة أيضا ومنتجة أفلام، أنت تركزين حاليا على إنتاج الأفلام. هناك فيلم آخر يشارك في مهرجان أفلام وهو فيلم Anxious in Beirut أو قلق في بيروت، وأنت أيضا ساهمت في إنتاج هذا الفيلم. ودائما في هذه المواضيع يعني الحياتية الصعبة تحبينها
يعني يمكن لأنه الخلفية تبعت الصحافة وإعلام، فأنا أصلاً درست صحافة وإعلام، كنت مركزة على الشؤون الاجتماعية أو ممكن الكمبلكسيتي هاي بين الاجتماعي السياسي، وبعديها درست عملت ماجستير أفلام إنتاج الأفلام، وعشان هيك بحب الوثائقي وبشتغل بس وثائقي، لأنه هو تقريباً بين العالمين، بدمج الصحافة بالأفلام الوثائقية، أو حتى لما الفيلم الوثائقي نعمله بطريقة جدا فنية بالمعايير السينمائية المتفق عليها، دائما بيكون في بعد صحفي أو نوع كم معين من المعلومات اللي بيقدم لك إياها الفيلم اللي أنا بحب أشتغل عليه، في نوع من المعرفة رح تتمكن أنك توصل لها، يعني مش بس تأملات.
يعني كيف تم التعاون مع المخرج، مخرج هذا الفيلم زكريا جابر؟ يعني ما الذي جذبك في هذا الفيلم؟
كنت قبليها بشتغل أفلام وثائقية قصيرة لبي بي سي عربية، زكريا صور معي فيلم، هو بيشتغل كان فريلانس فيديوغرافر ببيروت، وبعدها صرنا أصحاب وبلشت الثورة اللبنانية، كنت عم بشوف كل يوم هو عم بيصور مقاطع من الشارع لأنه هو بنزل يصور، وهيك هو بيمنتجهم لحاله بشكل شخصي وعن هواية وبيعملهم بوستينج على الفيسبوك، على صفحته الشخصية على الفيسبوك. كتير حبيت شو بصور لأنه ما بصور بطريقة تقليدية، هو منخرط دائما، بتحسي حتى هو أصلا بصف الدرك مش بصف الناس قد ما هو منخرط وقريب، بيركز على تفاصيل جدا حميمية، وعنده يعني عين مختلفة تماما. فقلت له إنه زكريا أنت عم بتصور هيك عم تنزل على الثورة كل يوم، إنه لما بتفكر تعمل فيلم وثائقي؟ هو كان أكتر إنه بحب الفكشن ومركز على الفكشن، فحكى لي إنه منشوف ممكن، وفعلا هيك بلشنا، كتبنا قصة على أساس إنه كانت بس زكريا يوثق يوميات الثورة بطريقة مختلفة عن طريقة التلفزيون. ومن ثم ما كنا نعرف شو رح يصير بلبنان، توالت الأحداث وضلينا إحنا نصور إيش عم بيصير، وهيك صار الفيلم.
ما هي صعوبة الإنتاج بالنسبة لك؟ يعني أنت يعني هذا المجال صعب، بده وقت، بده التزام أيضا، بده عطاء من الذات، وأوقات كتير ربما النتيجة المرجوة ما بتكون موجودة يعني بنهاية المطاف، مطاف المسار العسير.
ما بقبل نهايات مش مرجوة بعد كل هذا التعب، لا يعني غالبا راضي عن كل الأشياء اللي لهلأ عملتها يعني، بس هو طبعا كتير صعب لما تكون منتج مستقل، خصوصا انه ما عندك امكانيات وما عندك مصاري، فانه بعوض قلة الامكانيات وقلة المصاري بوقت اكتر، فانا بستهلك وقتي، فبحب انه اندمج كتير مع المخرج، اشتغل معاه بكل اشي، اساعده بكل طريقة ممكنة، احط وقت معاه اكتر، واظن هذا بحاول اني اعوض في نقص المال والامكانيات.
شو هي أكتر شيء بتلاقي صعوبة فيها مع التعاطي ربما مع المخرجين، التعاطي مع الممولين؟ شو أكتر شيء هيك بتحس إنه بيسبب لك قلق في عملية الإنتاج؟
يعني هو في كتير أشياء، بس إنه يمكن من أكتر الأشياء دائما معرفة حدودي، وين حدودي توقف، فأظن إحنا بنكون لسه بأول حياتنا عم نشتغل، لسه مش عارفين تماما وين الحدود، يعني عم بياخد وقت لأعرف بالضبط حدودي، إمتى الحد اللي أنا لازم أوقف فيه أني مثلا أتدخل بإني أحكي رأيي إذا الإشي عاجبني أو مش عاجبني فنيا، إمتى الحد اللي أنا لازم مثلا أوقف فيه في أني أنتقد شخصية المخرج لأنه كيف هو بتصرف مثلا بالست أو مع الممثل، أو إمتى الحد اللي أنا لازم ما أحط فيه مثلا وقت هالقد، أنت الحد اللي لازم أعرف أنه في أحكي للمانح أنه ما بيقدر يعطي تعليقات أكتر من هيك، يعني هي معرفة الحدود.
وسؤال أخير هو عن توجهك أيضا بشكل عالمي، عندك فيلم بلبنان، صحيح أنه الفيلم حفريات كان بالأردن ولكن بإنتاج إسباني، فعندك هذا التوجه، بتفضلي أنه تكوني أكثر عالميا من محليا؟
بفضل أعمل الاثنين، وبفضل أشتغل على القصص اللي بتعجبني أو بتكون interesting بالنسبة لي، ما عندي أي مشكلة. دائما في كتير منتجين أو مخرجين من أصحابي هلأ حاليا إحنا بعمرنا يعني الدوائر تبعتنا بنضل نحكي مثلا إنه لا بدنا بس إحنا نحكي قصصنا، ممنوع حد تاني يحكي قصصنا. أنا مش كتير متطرفة تجاه هاي الفكرة، لأنه زي ما بحب إنه أنا كمان أحكي قصص وين ما بدي، أمتى ما بدي، مع مين ما بدي. ما عندي مشكلة كمان إنه الآخر يجي يحكي قصة إذا هي أثارت اهتمامه من الأردن أو من فلسطين أو من لبنان. فأنا ممكن في يوم بدي أروح أعمل قصة مع ما بعرف عمه فرنسي يميني متطرف عايش بقرية معينة، بدي أتبعه بحياته أشوف ليش هيك بفكر whatever، إنه إيش ممكن يثير اهتمامي. بدي يكون عندي الحرية إني أروح أعمله أستكشفه، لأنه بالآخر فيلم وثائقي وعملية استكشاف. فإنه أنا هاي هي المواضيع اللي بتثير اهتمامي بروح بستكشفها وين ما كانت تكون. بالمقابل الآخر كمان بحب يستكشف الأشياء، بيقدر يجي يستكشفها. بصفي إنه كل واحد فينا بس قدي بيكون ملتزم وهو عم بستكشف، بإنه ما يكون جوجمنتال بيخلي ستيريوتايبس تسيطر عليه وعنده تفكير نمطي مسبق عم بيقول بالأشياء بناء عليه.
على كل حال اكتشفنا معك شو معنى سعادة، شق أو جانب من جوانب عمل المونتاج. طبعا أنا لم أشاهد Anxious in Beirut، ولكن سأشاهد هذا الفيلم ومن ثم سأجري مقابلة مع المخرج ونتعرف على هذا الفيلم بمقاربة أخرى. أنا أشكرك على المشاركة معنا.
شكرا كثير لك. شكرا.
بما أنه صار ما تروح نترك بعض ونروح، خد معك الكل شيء، خد معاك الروح وخليني خليني عايش أنا معلي، ولا زفت ولا متسلي بشو ما بدك قولي، ولا لا لا تقولي لا. عايش أنا بحيرة كل يوم أنا أشوفك عندي، ولا حكاية كبيرة ولا لا لا تقولي لا. عايش أنا بحيرة كل يوم أنا أشوفك عندي، ولا حكاية كبيرة. بما إنه صار لازم أكون معاك حازم، انسى ولا كل شي كان مكان لازم. من الأول طعتي مطرح ما نبت فيه، شو بدك خلي بس تفك عني ولي، ولا عندك ما استني خد حالك محلي واستنى بشترى فروق. وانا عندك مستلي خد حالك محلي جستينا بانا نور. We'll be right back.